بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أم عبد الرحمن،
السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي كم سؤال.
تفضلي.
السؤال الأول، أني عمري 21 سنة، أنا بنت، لكني ملتحقة.
يرجى الانتظار.
وين رحتي يا أم عبد الرحمن؟ أم عبد الرحمن من اليمن راحت. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، صار لي موضوع يوم الجمعة. كنت أنا وصاحبي نصلي في المسجد، بس كنا جايين متأخرين، يعني إنه كان في حالة وفاة وإحنا جينا متأخرين. فلما قام الصلاة وتي، بس كان المسجد يعني صغير وطلعنا إحنا برا. فلما صلى بينا الركعة الأولى كان صوت مطوع شوية خفيف. في الركعة الثانية خلص الفاتحة وقرأ السورة الصغيرة، بعدها بس سكت. إحنا تمينا واقفين نقول إحنا هو كبر ولا ما كبر. سمعنا قال سمع الله لمن حمده. إحنا رحنا ركعنا وقلنا سمع الله، بعدنا قمنا على طول قلنا سمع الله لمن حمده وكملنا مع الصلاة.
نعم.
فهمت علي شيخنا؟
أي واضح. نعم.
أيوة. فهل صلاتنا إحنا مقبولة ولا نعيد الصلاة؟
إن شاء الله يا أحمد، إن شاء الله.
والسؤال الثاني، اليوم أنا كنت أشوف لك مقطع، أنت كنت تتكلم عن حلقاتك التعليمية اللي عن كيفية الصلاة.
أي.
فأنت ذكرت عن بعض البدع ولا بعض العادات اللي مو مذكورة من السنة، مثل لمس لحمة الأذن.
أي.
أنا من فترة كنت أصلي وراء ويا واحد يلمس الأذن، فأنا لما سألت شيخ، ترى إمام مسجدنا يلمس الأذن، لحمة الأذن اللي تحت، فأنا قلت لي شيخنا هذا من السنة، قال أهم شيء إنك تلمس لحمة الأذن. هذا ورد من رسول الله السلام إنه يلمس لحمة الأذن، فأنا ما أعرف كيف أنصحها يعني.
إن شاء الله يا أحمد.
شيخنا لو أنت يعني جزاك الله خير.
مرحبا.
وشيخنا كنت أسألك عن إن لما تقرأ، يعني أنا شفت واحد يصلي بروح، أنا صلي خلاص جماعة شفتهم يتريى حد يصلي معاه.
ايه؟
هل يجوز أني أنا أقوم أوقف إياه أصلي معاه جماعة على نية الصدقة اللي في أنها سمعت أنا حديث عن رسول السلام لما تصدق قال من يتصدق على الناس يصف الله الحديث؟
نعم الصدق. نعم نعم.
أيوة
إن شاء الله يا أحمد.
والسؤال الرابع، أنا يا شيخنا لما كنت صغير تقريبا، لما كنت يعني أيام المراهقة، أنا كنت أشجع فريق، فهالفريق لما كان يفوز أنا كنت أنذر إني أسوي شيء، يعني مثل أستغفر 100 مرة كل ساعة، مثل أستغفر أسبح الله كل ساعة. مشيت على هالنذر تقريبا مال 5 سنوات.
إيه.
لما داومت شغل الدنيا وكذا وهذا، وأنا ما مشيت عليه يعني استغفر الله. فأنا من كم حلقة أنا سمعتك تتكلم عن النذر، فرحت أنا شو سويت؟ رحت أنا قلت يعني قبل 3 سنوات أنا رحت وقفت على المال مال هالجمعيات، قلت أنا بدفع كفارة عن النذر إن أنا ما مشيت عليه يعني. فقال لي الرجال شو النذر مالك؟ قلت له الموضوع إن في فريق كان فايز وأنا دفع شو اسمه، كنت يعني قلت إذا فاز والفريق فاز ونذرت على هذا الشيء، يعني إذا فاز الفريق أنا بسبح كل يوم وكذا، والحين أنا ما نسيت. فهو قال لي نذرك أنت ما مقبول أصلا. هاي فيا شيخنا أنا ما أعرف، أنا مسات يعني يبالي، أنا كنت قاعد وكنت سامع لك حلقة إنه في حد كان يتكلم عن النذر، فأنا
وكنت يعني. أنت بالغ يا أحمد ساعتها، كنت بالغ؟
ايوه كنت بالغ كنت.
طيب يا احمد
ايام المراهقه 20 سنه كنت.
ابشر يا احمد مرحبا يا احمد ابشر
اتمنى انك تفيدني
ان شاء الله. ابشر من ما اسمع رجاء.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ إذا أنا طرد من حيض بعد العصر هل يجب علي صلاة الظهر؟
طيب.
سؤال ثاني إذا رحت على المحل هل يجوز أن أسلم على الرجال الأجانب بدل الكلام بدون مصافحة؟
هل يجوز إيش؟
أسلم على الرجال الأجانب بدل الكلام السلام بدون مصافحة.
وين هذول في أي مكان؟
يعني مثل صاحة أروح على المحل أروح السوق.
إيه إن شاء الله. أبشر يا رجاء.
سؤال ثالث يا شيخ أنا عندي فراسة إذا أشوف شخص أعرف إذا الإنسان طيب أو إنسان سيء هل هذا علامة خير؟
عندك فراسة؟
إيه إذا أشوف إنسان طيب أعرفه يعني من وجهه هل هذا يعني هذا الشيء خير؟
إن شاء الله يا رجاء.
السؤال الأخير يا شيخ أختي تزوجت قبل 10 أيام وهي عندها يعني تلبس ودينا عند الراقي قال ايش يعني عين قوي عليها وقال يعني فتش الغرفة اذا اكو شيء بالغرفة يعني هي الشيخ عندها حات اعصاب بعد تقول اكره كل شيء مرات تقول اطلب طلاق قلت يعني اصبري هذا جد ابتلاء يعني هل هذا ابتلاء يا شيخ عليها؟
الان اختك ايش فيها الان اختك؟
يعني عندها تلبس تقول اكره كل شيء اكره الزواجين توها متزوجين يقول لك الزواج لك كل شيء
متزوجة ها؟
إيه متزوجة الحمد لله بس لاني قلت يجوز هاي ابتلاء من الله قلت أسأل الشيخ شوف يعني هل هذا ابتلاء من الله؟
إن شاء الله إن شاء الله
وادعوا لهاي الشيخ بالشفاء
الله يشافيها وعافيها يا رب. أم محمد.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخنا إيش حالك؟
مرحبا ومسهلا
يعطيك العافية.
عافيك
شيخ عندي ساعتين
أه.
ثلاث سيكي الشيخ أنا من 15 سنة ل17 يمكن يعني عندي يتام جيراني وهم توفت أنا جمعة فلوس أكثر وبعتي بخلي عندي روحي بعتي مقام مصارفهم ماي كرب أقل مدرسة أقل جوازاتهم كل شيء يعني ما بعتيهم على طول في يدهم يمكن يتصرفون باي ما يتم عليهم شيء يعني هاي طريقة زين.
هذه الزكاة يا أم محمد؟
لا مو زكاة يعني قلت للناس يعني يعطونهم أفقى في اليتام وزكاة وخير وصدقات يعطونه أنا الجمع عليها.
أختي محمد بس لو تعيدين للسؤال أنت الآن تبغين تتصدقين على هذول جيرانكم؟
أيوة أنا يعني عندي فلوس بخلي عندي يعني عندي حطيت شيء زرف بخلي بالجمعة هاي وقت ما عندهم مصاريف أنا بعطيهم بيدفع عليهم.
أهم شيء مو زكاة هذه.
لا مو إيه؟ زكاة.
لكن هذه من عندك ولا من عند الناس الثانيين؟
من عندي روحي من عند إخواني إخواتي ناس إيه؟ غير
يعني أم محمد الآن اللي فهمت من سؤالك أنت عندك ظرف تحطين فيه تبرعات منك ومن إخوانك وخواتك وعندك جيران تريدين إيه؟ تشوفين إيش الضروريات والحاجيات وتعطينهم تشتري لهم كذا؟
إيه
ممتاز.
ما أنا ماشي أنا بعطيهم قال مدارسهم أكل ماي كارب أكل البيت.
أيوة واضح.
كل شيء بعطيهم يعني
واضح.
مكتوب يعني.
واضح.
ظرف مالهم مكتوب.
أي خلاص واضح. أعطينا السؤال الثاني.
في زمتي مو في زمتي يعني كل لسان كي أقول أسألك.
أي لا خلاص واضح. عندك سؤال ثاني؟
سؤال ثاني الله يخليك أختي عندها زكاة وولد أخوي بيعرس تقول يعني بعطيهم زكاة العرس عليهم ديون جيم استبي ولا ما استبي يعطيهم
إن شاء الله يا محمد
يعطيك صح وآفية.
مرحبا أختي. مرحبا طيب اكتفي بهذا القدر. الأخ أحمد من فتيرة بارك الله فيه يقول يوم الجمعة الماضي دخلت أنا وصاحبي مسجد وكان في صلاة جنازة لكن صلينا معه الإمام لكن يعني المسجد ضيق وصغير يقول صلينا في الخارج يقول في الركعة الثانية الإمام سكت بعد ما قرأ الفاتحة وسورة يقول ظنينا بأنه سكت ليقرأ يقول تبين بأنه بعدين قال سمع الله لمن حمده يقول فاتنا الركوع نحن ركعنا ورفعنا وتابعنا الإمام هل عملنا صحيح؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك أحسنتم أو أحسنتم أنت وصاحبك حينما ركعتم ثم رفعتم ثم تابعتم الإمام لأنه حصل خطأ وذلك بعدم سماعكم لصوت الإمام والواجب على من فاته ركن من أركان الصلاة مع الإمام خطأ وليس عمدا، أن يأتي به ثم يتابع الإمام، ما يروح يسجد معه، لأن هذا ركن. أنتم الآن فعلتم الفعل الصحيح كونكم ركعتم الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده وتابعتم الإمام، هذا هو الفعل الصحيح وليس عليكم شيء بعد هذا. أحمد يقول أنا شفت مقطع لك في شرح صفة الصلاة، يقول نبهت على قضية وضع الأصابع أو الإبهامين على شحمة الأذنين، يقول إمام مسجدنا يضع هذا، ويقول أهم شيء في الصلاة أنك تضع أصبعك على شحمة الأذن، يقول كيف أقنع هذا الإمام؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينشئ صفة أو هيئة أو قول أو حركة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة. ونحن متعبدون بالإخلاص لله وهذا عمل قلبي، وبالمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا عمل جوارحي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف الصحابة صلاته وصفا دقيقا ما تركوا شيء، حتى اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نقلوها في صلاة الظهر أو العصر، يقول إني رأيت اضطراب لحيته، بمعنى ما تركوا شيء. وهذه دواوين السنة، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا كبر كان يضع أصبعي إبهامي عند شحمة الأذن. وين هذا الذي ذكره الإمام؟ في أي مصدر من مصادر السنة؟ في أي كتاب من كتب السنة؟ لا، ويقول أهم شيء في الصلاة، سبحان الله العظيم، هذا من أعجب العجب، زيادة على أنه خطأ يروح يشرع هذا الشيء، يقول أهم شيء في الصلاة، ما سمعنا بهذا ولا قرأنا شيء من هذا ولا قال به أحد من أهل العلم. أهم شيء في الصلاة تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وأركان الصلاة، أما هذه فهذه من المحدثات، بل هذه وسوسة، هذه وسوسة. الشخص الذي ما يصلي إلا يلمس شحمة أذنيه هذا موسوس، ولذلك هذا لم يثبت فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أثر عن الصحابة الكرام. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان إذا كبر فله حالتان، الحالة الأولى أن يضع كفي قريبا من منكبه بهذه الطريقة الله أكبر، يعني ظاهر كفي من عند منكبه، والحالة الثانية أن يرفع يديه حتى تبلغ أطراف الأصابع فروع الأذنين. ما هي فروع الأذنين؟ أعلى الأذنين من أعلى وليس من أسفل، هكذا يا أحمد، ها هكذا، بمعنى تكون بهذه الطريقة، لاحظ قريب من فرع الأذن اللي هو أعلى الأذن، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما لمس شحمة الأذنين فهذه وسوسة، فلذلك هذا الإمام سلم عليه وقل له أنا أحب لك الخير ونحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وننظر في كلام أهل العلم. ما ذكر هذا أحد من الأئمة العلماء المعتبرين المتبوعين، ما قالوا بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام نحترمه ونقدره، وتكلم معه مثلا بلين وبرفق، وقل له يعني نراجع العلماء. بارك الله فيك. أحمد يقول يعني بعض الناس أحيانا أجده لوحده يصلي وأنا قد صليت، فهل يمكن أني أتصدق عليه بالصلاة معه؟ أحمد بارك الله فيك، إذا دخل شخص وقد فاتته الصلاة وانتهت الجماعة ولم يأتي أحد معه وانتظر ولم يدخل أحد معه، طيب أنك تقوم فتتصدق عليه، وذلك بالصلاة معه حتى تكون له جماعة، حتى تكون له جماعة. أما إذا كان هو ينتظر أناس يعني وجدهم في مثلا دورات المياه أو عند المواضي وينتظر يدخلون، لا تنتظر ولا تدخل معه، ما تدخل معه، اتركه مع جماعته الجديدة الثانية. أما إذا لوحده نعم تتصدق عليه. بارك الله فيك. أحمد نشجير يقول لما كنت مراهق في العشرينات يقول كنت أشجع فريق وكنت أنذر دائما، يعني مثلا إذا فاز الفريق أستغفر الله 100 مرة، إذا فاز الفريق أسبح 100 مرة، يقول بعدين تركت هذا، ما يعني عملت هذا الشيء. يقول رحت للجمعية على أساس أني أدفع كفارة، سألني الشخص فقال أنت ليس عليك كفارة لأن هذا لا يعتبر نذر. أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت فيما يظهر بأنه نذر، وقد انعقد هذا النذر كونك بالغ وعاقل، وكون أيضا النذر نذر طاعة، فأنت قلت لله علي إن فاز فريقي أن أسبح 100 مرة، أن أستغفر 100 مرة، أما وقد أخللت بهذا النذر فتلزمك كفارة يمين في الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك تذهب فتكفر عن يمين عن نذرك هذا، لأن الذي يفوته النذر ومثل حالتك ينتقل إلى كفارة يمين، تطعم 10 مساكين وتنتهي عن النذر. وأكيد أنك أنت ممن يتابعني وكذا، وأكيد سمعت لي كلام بالنهي عن النذر، والنهي ليس مني، من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، وقال النذر لا يرد من قدر الله شيء، وإنما يستخرج به من البخيل، ولذلك تترك النذر بارك الله فيك. وبالنسبة لما أنت ذكرت الاستغفار والتسبيح، هذه عبادة، يعني عبادة بذاتها، تكثر من الاستغفار تكثر من التسبيح على الدوام، لكن كونك أخللت بالنذر تطعم 10 مساكين. رجاء من العراق تسأل تقول: المرأة التي طهرت بعد صلاة العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر؟ أختي رجاء بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا طهرت في وقت الثانية من الصلاتين اللتين يجمعان في السفر وفي الحضر، مثل صلاة الظهر والعصر ومثل صلاة المغرب والعشاء، فإن من أهل العلم من ذهب إلى أنه يلزمها صلاة الظهر وصلاة العصر، وهذا هو القول الأول وعليه جمع من أهل العلم. القول الثاني بالنسبة للمرأة التي طهرت في وقت الثانية فإنه لا يلزمها الأولى، لا يلزمها الأولى، فالتي طهرت بعد صلاة العصر لا يلزمها أن تصلي الظهر مع العصر، وهذا هو القول الراجح. فلذلك أخت الفاضلة لا يلزمك إلا صلاة العصر. كذلك إذا طهرت بعد صلاة العشاء فإن من أهل العلم من ذهب إلى أنه يلزمها المغرب ثم العشاء، والراجح من أقوال أهل العلم القول الثاني، أنه لا يلزمك إلا صلاة العشاء التي طهرت في وقتها، طهرت في وقتها بارك الله فيك. رجاء من العراق تقول: يعني إذا ذهبت إلى محل وفيه رجال ممكن أسلم؟ أختي رجاء بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان إذا دخل مجلسا عاما أو مكانا عاما أو محلا مثلا عاما وفيه أكثر من شخص، نعم يسلم، لا بأس بالسلام. أما أن تلقي المرأة السلام على رجل بذاته فإن هذا يختلف باختلاف حال المرأة، فإذا كانت من القواعد من النساء الكبيرات التي لا تشتهى ولا يرغب فيها في الزواج أو شيء من هذا القبيل، لا حرج، رخص في هذا أهل العلم أخذا من قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن. وأما المرأة الشابة فنص أهل العلم، نص كثير من أهل العلم على أن المرأة الشابة لا تلقي السلام على الرجل، ولا يلزمها ذلك، لأن الأصل السلام سنة. وهنا يحتاط للمرأة، لأن قد يفهم بعض الرجال يعني أمور من هذا السلام ويضر بالمرأة، ولذلك تترك السلام على الشخص بذاته، تقول السلام عليك مثلا، هو أجنبي عنها ليس من محارمها مثلا، فلذلك تنتبهين لهذا الفرق. رجاء من العراق تسأل تقول: أنا عندي يعني فراسة وأعرف بأن هذا شخص طيب وهذا غير شخص أو هذا غير طيب، تقول ما حكم ذلك؟ رجاء بارك الله فيك، أولا بالنسبة للفراسة معلومة عند أهل الإسلام وعند أهل العلم، يقول جل وعلا: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال كثير من أهل العلم في وجه راجح من أوجه التفسير، يعني الذي أصحاب الفراسة، أصحاب الفراسة، والفراسة إما أن تكون وهبية وإما أن تكون مكتسبة، بمعنى أن بعض الناس يولد ولديه هذه الفراسة، لديه هذه الفراسة، وهذا موجود، يعني ذكرت كتب التاريخ والسيرة عن أشخاص أنهم يتفرسون، يعني ولدت الفراسة معهم، هذا وهب من الله عز وجل، يعني وهبهم الله ذلك. وهناك الفراسة المكتسبة بمعنى بالدربة والرياضة، الرياضة العلمية أقصد يعني، وليس الرياضة البدنية، لا، الرياضة العلمية بالدربة والرياضة والنظر والقياس، ويكون عند الإنسان علم، وقد كان الناس يرحلون لطلب الفراسة، حتى ذكروا بأن الشافعي رحمة الله عليه طلب الفراسة في اليمن، ولذلك الفراسة موجودة لا تنكر، الفراسة موجودة لا تنكر، ولكن للفراسة ضوابط أختي الفاضلة. منها أولا أن الإنسان إذا كثرت إصابته دل على أنه متفرس، بمعنى أنه يعني نظر في الأشخاص وفي الأحوال وفي الأقوال وفي الهيئات المعينة وقال هذا كذا في نفسه، طبعا ما يتحدث أمام الناس، ثم تتابع صدقه وتتابع حصول ما تفرس فيه، فهذا يدل على أنه فعلا متفرس، وهذه نعمة من الله عز وجل يهبها من يشاء من عباده. والأمر الثاني، لا يجوز للإنسان أن يبني على هذه الفراسة حكم شرعي، بمعنى أنك أنت الآن تفرست بأن هذا الإنسان غير طيب، لا يجوز لك أن تبني أحكام عليه أو أن تتتبعي مثلا وتستقصي الحالة، تقولين أريد أن أشوف إيش وراء هذا وإيش كذا، لا هذا لا يجوز، لأن الله تعالى أمرنا بإحسان الظن، ولذلك المسلم يحسن الظن ونهانا عن إساءة الظن، قال تعالى إن بعض الظن إثم، وقد يحضر الشيطان وربما يوقع هذا الإنسان صاحب الفراسة فيما نهى الله عز وجل عنه، ولذلك ما تبنين على هذا أحكام. المسألة الثالثة أنك ما تخبرين الناس إلا في أحوال ضيقة، كأن يكون الإنسان مثلا يعني قاضي، مثلا قاضي، شخص قاضي متفرس، فيقول مثلا بأنه حصل كذا وحصل كذا من باب التعليم ومن باب التدريب ومن باب العلم بالشيء، أما الإنسان ما يخبر الناس لأن الناس ما يدركون بعض المعاني، فقد يسيئون الظن أو يرتبون على ذلك أحكام معينة، والإنسان يسأل الله تعالى الستر والإعانة، وإذا يعني رزقه الله مثل هذا يحمد الله ويشكر الله، ولكن يضبط هذا بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية التي أشرت إلى بعضها وليس كلها. بارك الله فيك، تفضل يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بنت عمري 21 سنة، بتعلم في مراكز السنة، لكن أحيانا لما أكون أقرأ قرآن أقطع القرآن كذا، ما عني أحط القرآن.
لما تقرأين قرآن تخطئين؟
لا، أكره المصحف.
إيش؟
أكره المصحف.
تقرأين في المصحف؟
أيوة.
طيب،
أشياء أقطع المصحف.
يعني تكتبين على المصحف؟
لا، لما أقرأ القرآن أقوم بتقطيع المصحف أحيانا.
تقطعين المصحف؟
أيوة.
كيف تقطعينه؟
بقطع، أني عندي سحر بس ما أنا عارفة هل علي ذنب أو لا.
يعني تمزقين أوراق المصحف؟
أيوة.
كيف تمزقين الله يهديكي؟
أني مسحورة.
عندك سحر؟
أيوة.
إيه طيب، أبشر يا عبد الرحمن بجاوبك إن شاء الله.
مع ذلك أنا لي 9 سنوات أنا في هذه الحالة، لما أقرأ كثير في العلم أحس إني تعبانة، وبعدين أقطع شعري وأتكلم كلام مو حلو على الله عز وجل، فهل علي ذنب؟ وأقولي مش بإرادتي، يعني هذا الشيء أني كاره له، أكره هذا الشيء أن أفعله، لكني مغصوبة عليه.
طيب يا عبد الرحمن، إن شاء الله تسمعين الجواب والنصيحة لك، بارك الله فيك يا عبد الرحمن. نايف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
والله أول شيء أهنيك على برنامج وأشكرك.
الله يحفظنا وإياك، يبارك
وأحبك فيك. وأحبك في الله من محبة الوالدة لبرنامجك. والله يا شيخ
أحبك الله، أحبك الله.
عندي سؤال واحد يا شيخ وما أطول عليك.
تفضل أخينا.
الوالد توفى تقريبا قبل 4 سنوات أو 5 سنوات، وبعد وفاته تقريبا ب3 شهور جانا شخص من أصدقائه يعني،
نعم،
وقال إنه يطلبه مبلغ مالي، وإذا ما تقدرون تسدون المبلغ أكتفي ناخذ سيارة حقته يعني.
إيه
إيه، وما في شيء يثبت صراحة.
إيه
يعني ما في شيء يثبت إنه تلف ان الوالد يعني يطلب انه يطلب الوالد بشيء يعني.
تعرفونه انتم
ها؟ اي نعرف احنا.
وصدوق
الوالد ما ذكر شيء يعني وقت ان الوالد انه حي ما ذكر شيء.
لكن الرجل صدوق.
والله يا شيخ ما صراحة ما أدخل بالنية.
إيه لا هو الظاهر إحنا ما ندخل بالنية دائما السرائر.
لا ما الظاهر إنه يعني ما أدري والله ما بين شيء صراحة.
طيب.
لكن جاب شاهد.
إيه.
وفي ناس يعني من أقاربنا وفي ناس من المحيطة بالوالد من أصدقاء المقربين قالوا مستحيل إنه يكون يطلب شيء. فحنا يعني بس عشان ما نخلي شيء ذمة الوالد أعطيناه السيارة وحلف بالله طبعا.
حلف.
أعرف بالله بس ما في شيء يعني ما في شيء يثبت مرة ما في أي شيء ما في أي دليل.
طيب.
لا ورقة ولا شيء وحتى الناس المقربين للوالد أقرب منه قالوا غير صحيح يعني ما يطلب شيء.
إيه طيب يا نايف.
يعطيك العافية.
يعافيك سلمك. لمياء.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا فضيلة الشيخ، أعلم أنني اتصلت بك في الأسبوع الماضي من أجل أن استفسار من أجل العمرة.
إيه.
والمرشدون للعمرة الذين سوف نذهب معهم قالوا لي بما أنني أخذت تأشيرة عمرة أستطيع أن أعمل عمرة لي وعمرة لأمي. أنا أخاف أن أقع في الخطأ لذلك عاودت الاتصال بك يا فضيلة الشيخ
من أجل الاستفسار. إن شاء الله.
وعندي سؤال آخر يا فضيلة الشيخ، رأيت فيديو في التواصل الاجتماعي هناك شيخ يقول أن أهل السلف كانوا يختمون القرآن في 7 أيام وأن الله سبحانه وتعالى يحب أن نختم القرآن في 7 أيام وكل يوم نقرأ عدد وتري، هل هذا صحيح أم لا يا فضيلة الشيخ؟
إن شاء الله يا أختي لمياء.
استفسار يا فضيلة الشيخ، أنا دائما أشوفك في منامي يا فضيلة الشيخ.
ما شاء الله، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير.
إن شاء الله يا فضيلة الشيخ، شكرا لك.
الله يحفظك، أهلا وسهلا أختي. محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا محمد.
الله يجزيك الخير. شيخ عندي سؤال لأحد الأخوة الله يسلم شيخ.
طبعا.
يسأل كان خارج الدولة في سفر في دولة معينة للعلاج والحمد لله الله يعني شافاه ورزقه يوم وقال أنا إن شاء الله من أرجع من السفر إن شاء الله أنا أعاهد الله أني أنا ما أترك صلاة الفجر، فسبحان الله الحين يوم رجع يعني لم يتوفق لهذا الأمر يعني كثيرا يعني أوقانا أحيانا الله يوفقه ويصلي وأحيانا سبحان الله ما يعني ينام على الصلاة، فما الحكم في هذا الشيء أو شو اللي عليه الرجال هذا يقول لنا؟
إن شاء الله يا محمد
بارك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك.
مرحبا. طيب أرجع الأسئلة، بارك الله في الجميع. رجاء من العراق بارك الله فيها تقول عندها أختها عندها عين قوية ويعني عندها أعصاب وتلبس وشيء من هذا القبيل وهي متزوجة، تقول تسأل يعني هل هذا ابتلاء؟ أختي رجاء بارك الله فيك وشفى الله أختك وعافاها. نعم ابتلاء، الدنيا هذه أصلا دار ابتلاء، الدنيا هذه كل من فيها مبتلى، لكن تختلف درجات الابتلاء ما بين شخص وآخر وما بين فئة وفئة. هذه الدنيا أصلا دار ابتلاء، الدار التي ليس فيها ابتلاء وليس فيها نصب ولا تعب ولا حزن ولا هم ولا مرض ولا موت، ما هي؟ الجنة. الجنة رزقنا الله وإياكم الجنة، الجنة هي دار النعيم، الجنة هي دار السعادة والراحة، الجنة لا فيها غل ولا حقد ولا كراهية ولا حسد ولا بغضاء ولا مرض، حتى الأكل اللي يأكل أهل الجنة يخرج رشح من أجسادهم. أما هذه الدنيا هذه دار ابتلاء، في أعظم من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في أعظم مصيبة منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حينما انقطع الوحي، انقطع الوحي. ولذلك الإنسان يتسلى بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصيب هو بمصيبة، لأن وطئ المصيبة وحرارة المصيبة تنطفئ لما يشوف الشخص وينظر في النبي عليه الصلاة والسلام توفاه الله عز وجل. ولذلك أقول لأختك هذه دار ابتلاء ودار أمراض ودار أعراض. يقول جل وعلا ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشارة للصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الدنيا هي هذه أحوالها، ما سلم. في نبي من الأنبياء ما ابتلي؟ ما في نبي. هذا القرآن عندنا كل الأنبياء ابتلاهم الله عز وجل، وهم صفوة الخلق، هم النخبة، هم الخيار، هم الصفوة، هم الخلاصة، ومع ذلك ابتلوا ابتلاء عظيم. من آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ابتلوا ابتلاءات عظيمة، صبروا في جنب الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر الصابرين أيضا، بشرهم ببشار كثيرة، منها أن هذه الابتلاءات أصلا هي رحمة من الله عز وجل، وإن كان فيها ألم ووجع وفيها هم وحزن، لكن رحمة من الله، لأن أهل الابتلاء هؤلاء يأتون يوم القيامة يمشون وليس عليهم خطيئة، ينقيهم الله عز وجل تنقية، يمشون وليس عليهم خطيئة. كذلك هم ينتظمون في سلك الأنبياء والصالحين والأولياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل. وجاء في لفظ آخر: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء. أمر آخر أن هذا الهم والحزن هذا يعني يجعل الإنسان أقرب إلى الله من أي فترة يعني صحة وعافية في حياته، وهذا سبحان الله ملاحظ. ولذلك ميزان حسنات الإنسان يعني يمتلئ في حال الابتلاء أكثر من حال الصحة والعافية، هذا الواقع. شوف الآن بعض الناس أصلا بعيد عن الله، ها، ويعني ماضي في أودية الدنيا وسادل في لهوه ومغرور معجب بدنياه وبصحته، لما يبتليها الله عز وجل يرجع إلى الله: لا إله إلا الله، يا رب اشفني، يا رب عافني، كذا ولا لا؟ هذه أحوال الناس. وذلك الابتلاءات ليست شرا محض، الابتلاء هذا والمرض ليس شرا محض، بل المصالح والخيرات اللي فيه والمنح أكثر من هذه المحنة وأكثر من هذه البلية. هكذا المؤمن يفسر هذه الأشياء تفسير إيماني. ولذلك أختك بارك الله فيها، الله عز وجل راض عنها بإذن الله، ولذلك ابتلاها ليرى. الآن هي في حالة اختبار، في قاعة امتحان الآن، كيف يعني، ماذا تريد أن تري الله؟ هل تريه الجزع؟ هل تريد أن تري الله عز وجل الهجر من القول؟ هل تريد أن تري الله عز وجل اليأس والقنوط؟ أم تري الله الرضا؟ ها، هي منطرحة على عتبات المولى، هي بين يدي مولاها سبحانه وتعالى، يفعل بها جل وعلا ما يشاء، يفعل بها جل وعلا ما يشاء. كلنا بين أيدي الله عز وجل، يفعل بنا ما يشاء، والله تعالى فعال لما يريد سبحانه وتعالى. ولذلك المرض والابتلاءات فيها منح وعطايا وهدايا من الله، والله لو علم بها الناس كما علمها بعض الصحابة والسلف، ها، لتمنوا الابتلاءات، ها، كان يتمنى. بعضهم يقول يعني، وإن كان هذا لا يقر شرعا كقاعدة شرعية، أن بعض الصحابة سأل الله أن لا تفارقه الحمى ما كانت تفارق. لماذا؟ لأن سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فضل الحمى وأن تنقي الإنسان وتدخل كل مفصل وعظم وعصب، ما تترك شيء إلا وتجعل الإنسان نقي طاهر. فكان يدعو الله بذلك، واشترط على ربه جل وعلا أن لا تمنعه هذه الحمى من صلاة الجماعة ولا الجهاد في سبيل الله. هكذا يعني المؤمن الذي فعلا نظره سماوي، همة عالية، يريد ما عند الله عز وجل، يعلم بأن هذه الدنيا نهايتها الموت. الدنيا هذه أصلا نهايتها الموت، نهاية الإنسان يخلف كل شيء وراءه، ويقفل دفتره وكتابه، ويحاسب عنه يوم القيامة، ويتخلى عنه القريب والبعيد. كل الناس يتخلون، يفرون فرار، وليس تخلي فقط. يوم يفر المرء من أخيه، يفر، تعرفون الإنسان إذا شاف عدو فر منه، كذلك هناك يفرون حتى لا يطرب حسنة، يفرون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بين قوسين لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول نفسي، تقول إلى هذا الكلام، صلى الله تعالى أن ينزل عليها برد رضاه، كما أسأله جل وعلا أن يجعلها من أهل العافية وأن يكتب لها الأجر. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تسأل، تقول يعني عندنا جيران تقريبا، تقول هي أنا عندي ظرف أجمع فيه مبالغ مالية من عندي ومن عند إخواني وأخواتي، تقول هؤلاء عندهم التزامات مدارس وشيء، هل يجوز أني أنا أروح أسدد عنهم لأن أشوف ضرورياتهم حاجياتهم؟ يا أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت على خير وهذا باب عظيم فتحه والله عز وجل لك من أبواب الخير ومن أبواب الأجر، وهذا يثقل موازينك كونك تهتمين بجيرانك، تهتمين بالضعفاء، تهتمين بالفقراء، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. وأحسنت ثم أحسنت حينما جمعت هذه التبرعات، ثم أنك رشدت قضية الإنفاق عليهم وجعلت هذا في الضروريات وفي حاجياتهم، يعني تسددين رسوم الدراسة، تسددين الأجار، تسددين الفواتير، هذا هو الفعل الصحيح. يعني أنت لعلك انتبهت يا أم محمد أني ركزت عليك أنا لما قلت هذه زكاة، قلتي لي لا. لماذا؟ لأن الزكاة تملك للفقير، ما يعني يقال والله أنا أشتري للفقير ثلاجة ولا مكيف ولا برادة ولا شيء، لا، الفقير هو أدرى بضروريات، ولذلك أنا ركزت عليك. ومع ذلك الزكاة ممكن يسدد فيها الديون اللي على الفقراء والمساكين بشرط أن يخبرون، يقال لهم ترى سددنا عنكم عند المتجر الفلاني اللي يطلبكم، سددنا عنكم رسوم الدراسة، سددنا عنكم مثلا يعني ما عليكم من ديون عند مستشفى، عند كذا عند كذا، هذا جائز، لأن هذا بالنسبة للغارمين يجوز للمزكي أن يعطي زكاته للشخص الذي يطلب الفقير أو المسكين. لكن عموما فعلك الفعل صالح وطيب، استمري على هذا الطريق ولا تغلقي هذا الباب، ما دام أن ولله الحمد أنت مطمئنة متأكدة من أن هؤلاء فعلا فقراء مساكين. أيضا الأموال هذه تضعينها في نصاب في محلها الصحيح، سداد متجر عندكم بقالة ولا شيء يأخذون منه وسدد عليهم ديون، مسجل في الدفتر تقولين ديون بيت فلان ها أنا بسدد إن شاء الله، وبيت فلان أنا بسدد إن شاء الله، وهكذا رسوم الدراسة. بارك الله فيك يا أم محمد. أم محمد تقول عندي أختي عندها زكاة وعندي أخوي يبغى يعرس، وتقول يعني تسأل ممكن تعطيه من الزكاة. أخت محمد، أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لأختك التي عندها زكاة وتريد أن تعطي أحد إخوانها الذي الآن مقبل على زواج من الزكاة، يجوز بشرط واحد، أن يكون فقير أو مسكين أو غارم. فقير معدم ما عنده شيء وحاب أن يتزوج تعطيه، مسكين عنده دخل لكن ما يكفي، يعني ما يجي منتصف الشهر إلا وقد يعني يحتاج أن يقترض ويستدين. غارم يعني مثلا طلبوا عليه مهر وهذا المهر كبير شوي، طلبوا عليه بعض تكاليف الزواج وما عنده قدرة، يعني إذا ما ساعدوه الناس بيقعد فترة من الزمن ما يستطيع الزواج. نعم يجوز تعطيه من الزكاة حتى يكمل أمور الزواج ومأجورة على ذلك. أم عبد الرحمن من اليمن بارك الله فيها تقول أنا أروح إلى مراكز يعني أتعلم القرآن، لكن عندي مشكلة وهي تقطيع شعر رأسي ومزق أوراق المصحف، أتكلم شيء يمس العقيدة، وتقول أنا في سحر، في يعني شيء من هذا القبيل. أم عبد الرحمن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يرفع عنك هذا البلاء، وكما أسأله جل وعلا أن يثيبك على نيتك الطيبة. فإذا كنت فعلا يا أخت الفاضل أنت مبتلى يعني تلبس شيطاني وتسلط الأرواح الخبيثة عليك، أنت إن شاء الله معذورة عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يعني أنك تستسلمين لمثل هذا الأمر، خاصة وأن هذا الأمر الذي فيك يدفعك دفعا إلى يعني الوقوع في قادح من قوادح العقيدة وهو التعرض للذات الإلهية، وكذلك يدفعك إلى تمزيق المصحف كلام الله عز وجل، وهذه مسألة خطيرة. ولذلك بارك الله فيك احرصي على الرقية الشرعية بالنسبة لك، ارقي نفسك باستمرار، وذلك بقراءة الفاتحة وآية الكرسي والقواقل الأخيرة يعني من سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وما بعدها من القواقل. وممكن أختي الفاضلة أن تستعينين أيضا براقية، يعني امرأة صالحة على المنهاج السليم والطريق القويم ومتبعة ليست مبتدعة في قضية الرقية، وممكن أهلك أيضا يعني يساعدونك في مثل هذا، حتى إذا لم تجدي راقية امرأة فممكن أنهم يعني يدعون راقي شرعي على المنهج أيضا الطيب، ويرقيك بحضور إخوانك وأخواتك، أو إذا كنت متزوجة بحضور زوجك مثلا، وهكذا. لا تستسلمين لمثل هذا. كثير من الناس الذين يبتلون بمثل هذه الأشياء، الحمد لله لما يتوكلون على الله ويفوضون أمرهم إلى الله ويسلكون المسلك الشرعي، خاصة الرقية الشرعية، يعني الحمد لله تخلصوا من هذا البلاء وهذا الداء. فأنت إن شاء الله قريبا بإذن الله تتخلصين من هذا، لكن وكلي أمرك إلى الله، فوضي قلبك، فوضي أمورك إلى الله، استعيني أيضا إن لم تستطيعي الرقية براقي شرعي، وأيضا تستشيرين مثلا من يعطيك يعني مثل ما يسمونه برنامج تقومين فيه يوميا، سواء بالقراءة أو بالاغتسال بالماء الذي فيه سدر وشيء من هذا القبيل، وبإذن الله يعني تشفين، وأنا أدعو الله تعالى لك بالشفاء. نايف من السعودية بارك الله فيه يقول: الوالد توفي قبل 4 سنوات، يقول بعد وفاته تقريبا ب4 أشهر جاء شخص قال: أنا أطلب والدكم مبلغ مالي، إذا ما تستطيعون بأخذ سيارته. يقول: أتى بشاهد واحد وحلف بالله العظيم أنه أقرض الوالد. يقول: في ناس قالوا مستحيل أن هذا يقرض الوالد. يقول: ما عنده إثباتات. نايف بارك الله فيك، أولا رحم الله والدك وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم. المسألة الثانية بالنسبة لدعوة القرض والدين، هذه موجودة عند الناس من قديم الزمن. قديما كان الناس ما يكتبون وإنما يشهدون. السنوات الأخيرة الناس يشهدون، وفي ناس ما يشهدون، يعني في ناس مثلا يقترض ولا يشهد، أو يقرض ولا يشهد. يعني مثل الآن الدعوة الذي ادعاه هذا الشخص، قال بأني أنا أطلب والدكم لكن ما في شيء يثبت. فالآن ما هو العمل؟ العمل إما أن يأتي بشاهدين يشهدان على أن والله فعلا فلان أقرض والدكم مثلا المبلغ الفلاني، وإما أن يحلف بالله العظيم. هو الآن أتى بشاهد ويمين، الآن أتى بشاهد ويمين، والشاهد واليمين مقبولة شرعا. فإذا قال والله أنا هذا شاهد يشهد بأني أنا أقرضت والدكم ثم أقسم بالله العظيم، استحق هذا الدين، استحق هذا الدين. فأنتم بارك الله فيكم احتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وما دام أنه طلب السيارة في مقابل المبلغ المالي أبدا. إن كان صادقا الحمد لله بريت ذمة الوالد، بريت ذمة الوالد، وإن كان غير ذلك فحسابه على الله، وهذا في ميزان حسنات الوالد وفي ميزان حسناتكم. والله ما يذهب شيء يا نايف، والله لو ريال ولو ربع ريال ما يذهب، ها كله ستأتي يوم القيامة إن كان كاذبا. وأي إنسان يقتطع مال إنسان بيمينه الفاجرة هذه لقي الله وهو عليه غضبان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتطع حق أخيه المسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. وفي حديث آخر: حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله ولو كان شيئا قليلا؟ قال: ولو كان عود أراك، يعني عود المسواك، يعني اللي يشترونه الناس بنص ريال ولا بريال، ولو عود أراك اللي إنسان يقسم عليه بالله العظيم أن عود المسواك هذا لي وهو كذاب لقي الله وهو عليه غضبان. مع أن المبلغ ما يسوى، لكن لأن مخافة الله ضعيفة في قلبه وجرأة على الحلف، وكأن الله لا يطلع عليه ولا يراه ولا يسمع كلامه، هو جعل الله أصغر الناظرين في عينه، يعاقب لهذا وليس لقضية ريال وريالين ومئة ريال ولا ألف ولا ألفين، إنما قضية الحلف، لأن الإنسان ما يحلف بالله العظيم إلا وهو صادق. فلذلك أخي الفاضل احتسبوا الأجر واتركوا الموضوع، والحمد لله إذا كان فعلا رجل صادق برئ ذمة والدكم، وأنتم أسهمتم إسهام كبير في تبرئة ذمة الوالد، لأن الميت نفسه معلقة بدينه. وإذا كان والله خلاف ذلك فالحمد لله لكم الأجر ولوالدكم الثواب، وهو قد أكل مالا حراما، وإن شاء الله بإذن الله ما يكون من هذا الجنس، وقد يكون يعني احتمال كبير أن الوالد أخذ ولكن ما سجل هذا ولا قيد، كما يحصل عند كثير من الناس. لم يأمن فرنسا بارك الله فيها، تقول: أنا يعني ناوية العمرة، والمرشد قال لي: ممكن أنك تأخذين عمرة لك وعمرة عن والدتك؟ تقول: أنا سبق أني سألتك لكن أحببت أني أتأكد. لم يبارك الله فيك، ويسر الله عمرتك وسهل الله دربك، وتذهبين وتعودين بالسلامة وبالأجر إن شاء الله، بالأجر العظيم. بالنسبة لما سبق جوابه، جوابي أنا واحد، يعني بالنسبة للعمرة هي الزيارة، والإنسان ما يعقد يعني سفر للعمرة، ما يعقد سفر نسك إلا لعمرة واحدة، مثل الحج الآن يحج يروح يحج مثلا حجة واحدة في السفرة الواحدة، ما يقول والله أنا أكرر الحج، لأن الحج ما يتكرر في العام مرة واحدة مثلا. العمرة تتكرر لأن العمرة يعني على طوال العام طوال السنة، ولذلك ليس لها ميقات زماني مثل الحج، الحج أشهر معلومات، لا، وإنما تتكرر. كما ذكرت لك فيما أذكر أنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كرر العمرة مع بعد الشقة والمسافة بين المدينة ومكة وصعوبة الرجوع، ما كرر العمرة، كذلك الصحابة الكرام. هذا حصل في عهد التابعين وقد أنكروه إنكارا شديدا. عموما أنا لا أقول بأن هذه إجماع، هذه المسألة فيها إجماع، لا، في من العلماء من يقول بأن يجوز للشخص أن يأتي بأكثر من عمر، لكن الدليل ما في دليل. بعض العلماء يقول إذا كان الشخص يغلب على ظني بأنه لا يمكن أن يرجع مرة ثانية لكوني أتى من بلاد بعيدة، أو لكوني أتى من بلاد ما تسمح للإنسان أن يعتمر مرة ثانية مثلا، قالوا ممكن في هذه الحالة، لكن عموما أنا مثل ما ذكرت لك بأنك تأتين بعمرة واحدة، إذا سافرت مثلا مسافة قصر، وعلى قول طبعا بعض العلماء يقولون يرجع إلى بلده، لكن مثلا لو سافرت إلى المدينة، أنت الآن تجاوزت يعني الميقات وحبيت أنك ترجعين بعمرة جديدة للوالدة، يظهر بأن هذا لا حرج، خاصة وأن عندك رغبة، وأيضا تقولين بأني ما أستطيع أني أعود مرة ثانية. لمياء من فرنسا تسأل تقول رأيت يعني مقطع لأحد المشايخ يقول بأن السلف الصالح كان يختمون القرآن في كل 7 أيام، والأفضل أن الإنسان يقرأ قراءة وترية يوميا. لمياء بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن عبادة من العبادات وقربة من القربات، بل هي من أجلها، لأن القرآن كلام الله عز وجل، والحرف فيه بحسنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبالنسبة لقراءة القرآن في المواسم التي تفوت وأيامها معدودة وسريعة، ينص العلماء على مشروعية الإكثار من ختمة القرآن ولو ختم يوميا، هذا مثلا 10 ذي الحجة في رمضان مثلا، أما في بقية الأيام فالأفضل أن يختم كل 7 أيام. بعض العلماء يقولون لا بأس بأن يختم كل 3 أيام، يعني يقرأ في كل يوم 10 أجزاء، وبعضهم يقول كل 7 أيام. ولذلك العلماء اجتهدوا في تحزيب القرآن، يعني وضع الأحزاب، هذا من اجتهاد العلماء حتى يتيسر ختم القرآن، يكون عند الإنسان يعني برنامج إن صح التعبير، أو يعني شيء يمشي عليه حتى يستطيع ختم القرآن، يعني يوميا يعرف الكمية والمقدار الذي سيقرأه في كل يوم. أما قضية والله الأفضل الوتر، ما أنا ما أحفظ في حدود علمي واطلاعي عن العلماء أنه قالوا يوميا لابد أن تكون الختمة وترية مثلا، يعني مثلا يقرأ 3 أجزاء أو 5 أو 7، ما يعني ما ينصون على هذا، هم حزبوا القرآن، حزبوه، ولذلك لو قرأ الإنسان مثلا في اليوم 10 أجزاء ما يمنع، قرأ جزئين مثلا، قرأ 4 أجزاء، فما في نص يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك. تركي،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا الله يكرمك ويبارك عمرك، يعني الحمد لله أنا متابع البرنامج من 5 سنوات.
حياك الله.
أهل البيت عندي وكذلك بناتي.
الحمد لله.
الحمد لله متابعين هذا البرنامج، يعني الحمد لله تفيد الناس.
الله يحفظك.
كمان بتوجه الناس كمان بإضافة لذكره.
يا رب.
أنا واحد زميل يصلي معانا الصبح في المسجد. يقول لي أنا قبل 4 أو 5 شهور يعني قعدت مع امرأة كبيرة في السن، تقول 50 سنة عمرها. هو عمره 60 سنة. يقول اتفقت أنا وأخوها وهي على الزواج بمهر معين مقدم ومؤخر.
أخوي تركي
4 شهور اتضح لي أنه أخلاقها صعبة شوية.
إيه؟
وبعدين يعني لما تسأل كيف حالك كيف صحتك قالت زفت، يعني أقول الحمد لله مثلا. وكذلك يعني سبحان الله تفتي على أقرب الناس، يعني ما أخلاقها شوية صعبة، فبدون خايف يعني أخش في هذا الموضوع أتمرمر، تركب علي شيء وقاعد هو أخوها وهي بس، اتفقوا على الزواج لكن ما كتبوا بالمحكمة.
نعم.
وعرف كيش يقول بترتب علي شيء هذا من ناحية، هذا السؤال الأول.
لكن عفوا هل تم العقد يعني ولا ما تم؟
لا ما تم.
ما تم. بس مجرد يعني كلام بينه وبين أخوها وهي. لا.
بالضبط مجرد كلام.
كم عمرها هي؟
عمرها هي 50.
وهو كم عمره؟
هو عمره 60 أو 62.
يعني الآن يريد أن ينسحب.
يريد أن ينسحب. خايف يقول أكبر مرة في آخر العمر.
أيه.
يعني مش ناقصني أنا.
طيب.
هذا من ناحية. وبترتب عليه إشي مثلا.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يقول في لي شوية مصاري. شغالات يعني في تجارة. فبيجيني كل شهر منهم تقريبا 100 دينار. وفي مصاري ثانية شغالة في كمان تجارة في بلد ثاني شغالة بعطوه كل شهر حوالي 150 دينار. فبيقول هذا المبلغ هذا اللي هناك. المبلغ اللي هو مثلا. عليه زكاة هذا.
ترك شوي الصوت عندي مشوش ما أدري لو تعيد لي بس هذه قضية التجارة كيف؟
أقول لي مبلغ شغال يعني بتجارة
لك أنت لك أنت هذا؟
نعم
مبلغ شغله في التجارة؟
نعم
أي نعم
بجينا حوالي 100 دينار شهري منه
نعم
ومبلغ ثاني آخر في بلد آخر بجينا حوالي 150 دينار منه
نعم
المبلغ الأساسي يعني مبلغ والله 8000 ومبلغ فاله 5000 عليهم
زكاة. طيب الخمس آلاف هذه حولت إلى عين استثمارية أو شيء ولا؟
حولت في تجارة. نعم
حولت إلى عين استثمارية.
نعم.
طيب أبشر يا أخوي تركي.
والله ينحول
وينتهي. مرحبا رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طلع.
السؤال الأول يا شيخ، احنا نعرف المؤمن يجب أن يؤمن بالقدر خيره وشره. إذا كان شخص مكتوب عليه أن يتزوج شخص يعني امرأة تزوج شخص لا يصوم ولا يصلي ويشرب الخمر تطلب منه الطلاق، هل هذا اعتراض على قدر الله؟
طيب.
والسؤال الثاني، ما الفرق بين خشوع الدنيا وخشوع الآخرة؟
خشوع الدنيا؟
أي وخشوع الآخرة.
طيب.
والسؤال الثالث، ما معنى لا يغرنكم بالله الغرور؟
طيب.
والسؤال الرابع، هل يجوز للشخص شارب الخمر الصلاة بدون استحمام يعني مثل صلاة الفجر يستيقظ لكن هو شارب خمر ويصلي صلاة الفجر
بدون استحمام؟
بدون استحمام لكن يتوضأ.
طيب.
والسؤال الرابع، هل صحيح طعام أهل الجنة أول طعام يأكلونه كبد الحوت؟ وإذا كان صحيح ليش كبد الحوت؟
طيب.
وسؤال أخير يا شيخ، هل جبريل نزل على الملائكة كلهم على أقصد العفو على الأنبياء أو لكل نبي ملك؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. طيب لمياء من عفوا انتهينا من لمياء أظن. نعم لمياء انتهينا من أسئلتها. محمد من أبوظبي بارك الله فيه يسأل يقول في شخص مريض سافر خارج الدولة للعلاج، يقول وقد عاهد الله عز وجل إن رجع بخير وسلام وعافية إن ما يفوت صلاة الفجر، يقول للأسف رجع وبدأ يعني يفوت صلاة الفجر، يقول ماذا عليه؟ محمد بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يتمم العافية على هذا الأخ الذي ذهب مريضا وعاد سليما. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الأخ، عاهد الله عهدا عظيما على المواظبة على شيء واجب عليه أصلا في أصل الشرع، وليس هو مما ينذر يعني مثل ما يقول شخص والله أصوم 3 أيام ولا أتصدق بكذا، لا هذا أصلا واجب عليه في أصل الشرع، لأن الله تعالى أوجب على المسلمين الصلوات، صلوات الخمس وكذلك صلاة الجماعة بالنسبة للرجال في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. مسألة أخرى، أنا أخشى على هذا الرجل أن يعاقب معاقبة شديدة، لأنه والعياذ بالله وقع في أمر خطير، وهو أنه عاهد الله إن شفاه وقد شفاه الله عز وجل، ومع ذلك نقض العهد الذي بينه وبين الله. هذا الشخص الآن لو أنه عاهدك يا أخوي محمد، أنت قالك عهد عليك عهد علي يا محمد إني أنا أسوي كذا ولا ما أسوي كذا، ثم نقض العهد الذي بينك وبينه، كيف تنظر إليه؟ ما لن تنظر إليه نظر احترام وتقدير، كيف هذا ينقض العهد مع الله عز وجل؟ وتدري يعني لابد أن يعلم هو بأن هذه من صفات المنافقين ويخشى عليه والله. فالله تعالى قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نسأل الله العافية والسلام. قالوا بأن هذا رجل قال: يا رب كان حمامة المسجد، إذا رزقتني والله لا أتصدق وأفعل وأفعل. فلما آتاه الله من فضله ومن رزقه ومن خيره وطلب للزكاة، قال: لا، هذا ورثته كابرا عن كابر، فنقض العهد الذي بينه وبين الله عز وجل. هذا الرجل على خطر، يجب أن ينتبه وأن يعود. هو أصلا مطالب منه شرعا أنه يؤدي الصلاة في المسجد في وقتها، كيف الآن أخلى بأمر مفروض عليه بأصل الشرع، والآن هو عاهد الله أنه سيواظب على هذا ومع ذلك أخل؟ فالمسألة خطيرة، يعني يخشى عليه والله، يخشى عليه. لذلك يجب عليه أن يتوب وأن يستغفر وأن يندم على ما صدر منه، وعليه أيضا أن يخرج كفارة إطعام 10 مساكين، وكذلك عليه أن ينظر في الأسباب التي دفعته إلى نقض العهد الذي بينه وبين الله. في أسباب خطيرة جدا وفي أسباب لا ظاهرية. الأسباب الخطيرة ما هي؟ ضعف مراقبة الله سبحانه وتعالى، هذا أخطر سبب دفعه إلى مثل هذا الأمر، ضعف مراقبة الله عز وجل في قلبي وفي صدر. أسباب الأخرى: السهر، المعاصي، أنا ما أقول هو، أقول يمكن، لأن هذه أسباب. السهر، المعاصي، ينام على معصية، الأكل متأخر مثلا، عدم العزم والجزم على قضية القيام إلى صلاة الفجر، عدم استعمال الوسائل المعينة للقيام على صلاة الفجر والتساهل في هذا، عدم النوم على طهارة. يعني من الناس من يرمي بجسده مثل الجثة الهامدة على السرير حتى ما يذكر الله سبحانه وتعالى، هذا كيف يقوم إلى صلاة الفجر؟ فلذلك ذكره وخوفه، لأن الله تعالى قال: ومنهم من عاهد الله. خل يقرأ هذه الآية وينظر في تفسيرها. أسأل الله تعالى أن يهديه وأن يهدينا جميعا وأن يمن عليه بالمحافظة على صلاة الفجر. تركي من الأردن بارك الله فيه، يقول يعني شخص قبل 4 شهور، المهم يذكر قصة، يقول بأنه أراد أن يتقدم إلى امرأة عمرها 50 سنة وهو عمره 60 سنة، حصل بينه وبينها كلام وأخوها وشيء من هذا القبيل. يقول اكتشف بأن أخلاقها صعبة وسيئة، يعني لو قال كيف حالك بدل ما تقول الحمد لله تقول كلمة نابية يعني. فهو الآن يريد أن ينسحب، ماذا عليه؟ ما عليه شيء أخي تركي بارك الله فيك، بل بالعكس، هذا من العقل أن ينسحب في مثل هذه الحالة، لأن الانسحاب نصر أحيانا، والانسحاب حفظ لماء الوجه أحيانا، والانسحاب حقيقة خاصة بمثل يعني هو اكتشف أن المرأة ما تصلح له، وأنه لن يمكن أن يسعد مع امرأة صعبة المزاج وسيئة الألفاظ والخلق، ما يمكن. لذلك ما عليه شيء أصلا. قضية الخطبة اللي حصلت هذا وعد بالزواج، هذا وليس زواج، يعني قال لأخوها يعني كذا، لكن لما هو اكتشف أخلاقها وانسحب، بالعكس، هذا أفضل خطوة صنعها حتى لا يتورط فيما بعد. بل أنا أقول لك يا أخي الفاضل، حتى لو عقد عليها ولو تم العقد، يعني قال لوليها قال ولي زوجتك وقال قبلت، ثم اكتشف بعد ذلك، ينسحب ويعطيها نصف المهر إذا كان قد اتفق على يعني مسمى المهر، وإن لم يتفق على مسمى المهر فلها مهر مثيلاتها بهذا السن طبعا بالنصف، يعني قبل الدخول لها نصف مهر مثيلاتها في مثل هذا وفي مثل هذا السن. عموما ما عليه شيء بارك الله فيك. خلاص، الله المستعان. طيب أخوي تركي سامحني، باقي لك سؤال ورنا من العراق كذلك، إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيب وأقدم أسئلتكم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.